بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في بلوغ المرام باب صفة الصلاة الحديث 22. الحديث قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب سبحانه وتعالى، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فطمن أن يستجاب لكم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. ما زلنا في الفصل الذي يذكر في المصنف في نهاية التدريب رحمه الله تعالى سنن الصلوات، وكان قد عقد هذا الفصل لهيئات الصلاة بعد أن مر على أبعاضها وانتهى منها. قال: وهذه هيئاتها المذكورة في خمس عشرة فصلة محصورة: رفع اليدين مع تحرم ومع ركوعه والرفع منه إذ رفع، ووضعه اليمنى على اليسرى كذا توجها وذكره التعوذ، والجهر والإسرار والتأمين في أم القرآن ثم سورة تفي، والنطق بالتكبير كلما انتقل، وجملة التسميع كلما اعتدل، كذلك التسبيح في الركوع وفي السجود موضع الخضوع، والافتراش في الجلوس الأول، أما الأخير فالتورك الجلي، وبسطه الشمال من يديه موضوعتين قرب ركبتيه، وقبضه اليمنى سوى المسبحة فلم تزل مبسوطة مسبحة، ترفع مع تشهد مشيرة بذاك، والتسليمة الأخيرة. كنا شرحنا في الدرس الماضي واتينا على قوله رحمه الله تعالى: والنطق بالتكبير كلما انتقل، وجملة التسميع كلما اعتدل. ونأتي اليوم على بيت آخر من أبيات هذه المنظومة قال كذلك التسبيح في الركوع وفي السجود موضع الخضوع. الصلاة أيها الإخوة كلها أذكار وأدعية وتسبيح وتمجيد وتعظيم لربنا تبارك وتعالى، ودعاء وابتهال وتضرع إليه عز وجل. وهيئات الصلاة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تعبدنا فيها تحتوي وتشتمل كلها على أذكار وأوراد وردت في السنة النبوية المطهرة وذكرها الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى. نأتي اليوم على أذكار الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين إن شاء الله تعالى، وبعض السنن الواردة في ذلك. سآتي أولا على ذكر بعض الأحاديث التي وردت في هذه الأذكار. أذكار الركوع والسجود وغير ذلك في الصلاة وردت فيها أحاديث كثيرة، كثير منها صحيح ومنها حسن ومنها ضعيف، ولا بأس بالعمل حتى في الضعيف منها، لأن ذلك من فضائل الأعمال لا يتعلق به تحريم ولا تحليل، ولذلك توسع الفقهاء في هذه الأوراد، وإن كان قد ورد كثير منها في الصحيح، لكن لا مانع أن يجمع المرء بين ما ورد في هذه الأحاديث، ولو اطلع على ما اطلع عليه من هذه الأحاديث مهما كثرت، فإذا عمل بها ولو كانت ضعيفة فلا بأس بذلك، لأنه من فضائل الأعمال. وقد نقل النووي رضي الله تعالى عنه في كتابه المجموع، نقل اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف بشروطه، يعني يجوز أن يعمل بالحديث الضعيف بشروطه، وشروطه المشهورة بين العلماء: أولا أن لا يشتد ضعفه، أن لا يشتد، يعني لا يكون منكرا أو متروكا. متروك هو من أدنى درجات الضعيف، شديد الضعف القريب من الموضوع يكاد يكون موضوعا، هذا لا يعمل به أبدا. أما الحديث الضعيف الذي ينطبق عليه تعريف الحديث الضعيف مما سيأتي معنا، وهو كما قال في المنظومة البيقونية: وكلما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقساما كثر، فنزوله عن رتبة الحسن يجعله ضعيفا، وهذا يعمل به في فضائل الأعمال. فهذا شرطه الأول أن لا يشتد ضعفه، وشرطه الثاني أن يقع تحت قاعدة عامة من قواعد الشرع، يعني مثلا أذكار وتسابيح وأوراد، هذا في قاعدة عامة عندنا في الشريعة الإسلامية، وهي الندب إلى الإكثار من الأذكار والأوراد والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا، فمهما أكثرت من الذكر فإنك تقع تحت هذه الآية المباركة وأنت من أهلها إن شاء الله تعالى. فالإكثار من الذكر قاعدة عامة في الشريعة، فمهما بلغك من الأوراد والأذكار ولو بأحاديث ضعيفة تعمل بها، لأنها وقعت تحت قاعدة عامة من قواعد الشريعة الإسلامية. هذا شرطه الثاني. وشرطه الثالث أن يعمل به في فضائل الأعمال لا في المعاملات والأحكام من الحلال والحرام. الحلال والحرام والتشريع لا يعمل به إلا في الحديث الحسن والحديث الصحيح، الحديث الحسن والحديث الصحيح فقط. أما فضائل الأعمال التي ليس فيها حلال وحرام وتشريع فهذه يعمل فيها بالحديث الضعيف كما ذكرنا بهذه الشروط التي ذكرها الإمام النووي رضي الله تعالى عنه. وكذلك له فصل خاص رضوان الله تعالى عليه في كتاب الأذكار، في أوائل كتاب الأذكار له فصل خاص يشرح فيه وجهة نظره في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وإن ورد عن الإمام أحمد بن حنبل جواز العمل بالحديث الضعيف في الأحكام، لكنه كما يقول أصحابه رضي الله تعالى عنه يقول إنه لا يقصد العمل بالحديث الضعيف الذي نعرفه ضعيفا، ولكن هو عنده في اصطلاحه الحديث قسمان، صحيح وضعيف. ما عنده مثل بقية المحدثين صحيح وحسن وضعيف، عنده صحيح وضعيف. فالضعيف الناهض عنده هو الحسن عند بقية المحدثين. الضعيف الذي ليس تالفا، ليس شديد الضعف، هذا عند الإمام أحمد بن حنبل هو الحديث الحسن. فحينما قال يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام، يقول أصحابه ليس قصده الحديث الضعيف الذي يعرفه المحدثون، وإنما هو الحديث الحسن الذي ليس داخلا ضمن تصنيف خاص عند الإمام أحمد رضي الله تعالى. وعلى كل سآتي بعض الأحاديث وأكثرها صحيح أو حسن وبعضها ضعيف حول أذكار الركوع والسجود وتسبيحات ذلك كله إن شاء الله تعالى. من ذلك ما ورد في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. وفي رواية أبي داود عن عقبة، في رواية أخرى لأبي داود عن الصحابي ذاته عقبة بن عامر، زاد فيها: فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. وكذلك ورد عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا، سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم اغفر لي. يقول هذا في ركوعه وسجوده. وهذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم. وروى كذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يقول هذا في ركوعه وسجوده صلوات الله وسلامه عليه. وروى أبو داود رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح عن سيدنا عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فقمت معه. سيدنا عوف بن مالك يقول: قمت معه فقام بسورة البقرة، قرأ سورة البقرة وهو قائم صلوات الله وسلامه عليه. لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا يمر بآية عذاب إلا تعود، ثم ركع نحوا من ذلك. قام بمقدار سورة البقرة ثم ركع نحوا من ذلك، يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. يقول في ركوعه وسجوده، ثم يقول سيدنا مالك يقول كذلك، هذا سيدنا عوف بن مالك يقول في سجوده كذلك هذه الصيغة: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وكذلك روى الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وكذلك روى سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر حين يركع، وإذا رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. حين يرفع صلبه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده. ويقول حين يكون قائما: ربنا ولك الحمد. وروى كذلك سيدنا أبو سعيد الخدري، هذا الحديث رواه مسلم، وكذلك روى الإمام مسلم عن سيدنا أبو سعيد الخدري أنه كان يقول في اعتداله في رفعه من الركوع صلوات الله وسلامه عليه: اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا مجمل لبعض الأحاديث التي وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، مما ذكره الفقهاء رضي الله تعالى عنه. وسأعود فأقول ما قاله الفقهاء أخذا من هذه الأحاديث. أولا، الفقهاء رضي الله تعالى عنهم يقولون إن أدنى الكمال، وهذا كلام الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، أدنى الكمال في الركوع والسجود أن تقول في الركوع: سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات، وأن تقول في السجود: سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات. هذا يسميه الإمام الشافعي أدنى الكمال، يعني لو أنك لم تسبح أصلا صحت صلاتك، ولو سبحت مرة واحدة صحت صلاتك، ولكنك جئت بأصل السنة ولم تأتي بالكمال. والكمال درجات، فأدنى درجاته أن تقول: سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 في السجود، سبحان ربي العظيم وبحمده 3 في الركوع. هذا لم تأتي بأصل السنة فحسب، إنما أتيت بالكمال، ولكن بأدنى درجات الكمال، ثم لك بعد ذلك أن تزيد فتأتي بها 5 أو 7 أو 9. وبالطبع يقول الإمام الشافعي والفقهاء كلهم على ذلك أنك تقول ما شئت من هذه الأوراد والتسبيحات وتكثر منها وتأتي كل ما ورد في السنة، إذا كنت منفردا تصلي وحدك، أو كنت مأموما خلف الإمام، يعني الإمام طول في السجود تزيد من هذه التسبيحات وغير ذلك. أما إذا كنت إماما فليس لك أن تفعل ذلك، تسبح 3 تسبيحات فحسب، ولا تزيد على ذلك حتى لا تفتن الناس بطول الصلاة. ولكن إذا كان الإمام متفقا مع المأمومين، مأمومين محصورين في مسجد صغير في حي مغلق، ما بيتي مصلين آخرين، فلو اتفق معهم على تطويل الركوع والسجود فلا بأس بذلك، يزيد في ذلك ما يشاء هو والمصلون. أما في المساجد المطروقة فليس له أن يزيد في التسبيحات على 3، لا بيجيب أكثر من 3، ولا بيجيب هذه التسبيحات التي ذكرت في الأحاديث السابقة. ثم يقول الفقهاء رضي الله تعالى عنهم: يزيد في الركوع حتى يقول اللهم لك ركعت، اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت ولك أسلمت، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. طبعا هذا التعديل بسيط، جاء في روايات أخرى غير الرواية الصحيحة التي ذكرتها عن الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم كذلك في الاعتدال، الصيغة التي يأتي بها الفقهاء والمأخوذة كذلك من روايات أخرى، يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد والشكر ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والكبرياء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما قوله أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، معنى هذا الكلام أن العبد يقول قولا كثيرا، كلنا العباد يقولون قولا كثيرا، فيه حق وفيه باطل، لكن أحق الحق الذي يقوله العبد هو اعترافه بعظمة ربه تبارك وتعالى وتذلله بين يديه. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، شو هو أحق ما قال العبد؟ أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، الله لا مانع لما أعطيت، في رواية اللهم لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني إذا كان ربنا تبارك وتعالى قدر لي شيئا من الخير، فإن أحدا من الخلق ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يمنعوني ذرة من هذا الخير الذي قدره الله لي، فإنهم لن يستطيعوا ذلك بحال من الأحوال. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، يعني لو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوني بشيء لم يكتبه الله لي لما قدروا على ذلك، ولا ما كان في وسعهم أن ينفعوني بشيء إطلاقا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد أصح الروايات بفتح الجيم، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، والمقصود بالجد بفتح الجيم هو الحظ والمال والغنى. يقول لا ينفع صاحب المال والغنى والحظ، لا ينفعه حظه من ربه تبارك وتعالى إذا لم يكن سائرا في طاعته عز وجل. شو بينفعه المال والغنى والمتاع والدنيا؟ ماذا تنفع العبد عند الله تبارك وتعالى إذا لم يكن مسخرا هذه النعم كلها لطاعته عز وجل؟ فلا تنفعه من عذاب الله، ولا تنجيه من غضب الله تبارك وتعالى، ولا تنفعه في الدار الآخرة شيئا. الدار الآخرة إلها هناك يعني عملة غير العملة التي نتعامل بها في هذه الحياة الدنيا، هنيك العملة بالحسنات والقربات والمنزل العالي عند الله تبارك وتعالى مما يفعله من الطاعات في الدنيا. وأما هذا المتاع الذي نتعامل ونتلذذ به في الدنيا فلا قيمة له في الآخرة. ولذلك قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي من العلماء من قال إن الرواية بكسر الجيم، ولا ينفع ذا الجد، ذا الجد منك الجد، والمقصود بالجد في الكسر وهو الإسراع، إذا واحد استعجل هذا يسمى مجد، والعمل اسمه جد. فيقول لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني إذا إنسان بده يسرع في الهرب من قضاء الله وقدره أو من عقابه والعياذ بالله، فإنه لا ينفعه جده ولا ينفعه إسراعه، فهو في قبضة المولى تبارك وتعالى يتصرف به كيفما يشاء في دنياه وآخرته، ولا ينجو منه أحد سبحانه وتعالى. اللهم لا فرار منك إلا إليك، فنسألك أن تغفر لنا وترحمنا وترضى عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم يقول الفقهاء رضي الله تعالى عنهم السجود ما ورد في سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا كما ذكرنا في الحديث الماضية، ثم يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. هذا مما ورد في كل من الركوع والسجود والاعتدال، ومما ورد في السجود والركوع معا هو التسبيح الوارد عن السيدة عائشة: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لي. في رواية: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكذلك: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كذلك هذه في الركوع والسجود معا. وكذلك ما ورد في حديث سيدنا عوف بن مالك في الركوع والسجود معا: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وكذلك مما ورد في الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين هذا موضع خفيف وقليل، ومع ذلك ينبغي لا تخليه من الدعاء، يعني ما تقول الله أكبر الله أكبر ترفع تسجد مباشرة، إنما يسن أن تطيل هذه، مو تطيل هذه الجلسة كثيرا، قليلا، اطمئنان. وهذا الاطمئنان يسن فيه ذكر كذلك، لا يسن بدون ذكر، ورد فيه أحاديث كثيرة. ومجمل هذه الأحاديث، مجموع الأدعية في هذه الأحاديث أن تقول: وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني، هذا في الجلوس بين السجدتين، في رواية واجبرني، في رواية وأجرني، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني أو وأجرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. هذا بالنسبة لما ورد أو مجمل ما ورد ومختصره في الأحاديث، وما قاله الفقهاء من أذكار الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين. وبعد، فما حكم هذه التسبيحات؟ جمهور العلماء على أن حكم هذه التسبيحات أنها سنة، لو لم يأتي بشيء منها على الإطلاق فصلاته صحيحة لا إشكال فيها. لكن الإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: إن أدنى هذه التسبيحات وأقلها واجب في الصلاة لا بد منه، لا تصح الصلاة بدونه. يعني بدون ما تقول في السجود سبحان ربي الأعلى أو في الركوع سبحان ربي العظيم فالصلاة غير صحيحة. ووجه نظر الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أن ذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعله في صلواته كلها تقريبا، وقد ورد في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وحجة الجمهور أن كل هذه التسبيحات والأذكار الواردة في الركوع والسجود كلها سنة وليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم المسيء صلاته علمه الأركان ولم يتطرق إلى السنن، وليس في حديث المسيء صلاته شيء من ذكر هذه التسبيحات والأذكار، ولا في رواية من روايات حديث المسيء صلاته أبدا، مو مذكور هذا الاسم. إذن طالما أنه علمه ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يظهر من صلاته من الأركان التي لم يتقنها، علمه إياها ولم يتركها في أمور ظاهرة الركوع والسجود، هذا المسيء صلاته يرى الصحابة ويرى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يركع ويسجد، ومع ذلك علمه إياها ولم يتركها لأنها أركان، فكيف بالأركان إذا كانت خفية؟ فإنه لا بد أن يدله عليها، ولو كانت هذه التسبيحات الخفية واجبة أو ركنا لما تركها صلوات الله وسلامه عليه ولدله عليها. فطالما أنه لم يذكرها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهي سنة إن شاء الله تعالى، وهذا رأي جمهور الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. ثم حكم آخر في الركوع والسجود، وهو أنه يكره قراءة القرآن في حال الركوع والسجود، وذلك لقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه:
الذي رواه الإمام مسلم يقول: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد. نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد. وكذلك ورد في صحيح مسلم عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. يعني إذا كان اشتغلتوا في السجود أكثرتم من الدعاء والابتهال التضرع إلى الله عز وجل وسؤاله من خير الدنيا والآخرة، فإن ذلك جدير قمن، يعني جدير أن يستجيب الله تبارك وتعالى دعاءكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر، حديث صحيح، يقول فيه: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فليجتهد في الدعاء في موطن السجود، لأنه محل استجابة الدعاء في الصلاة، أما الركوع فإنه محل التسبيح والتعظيم لله تبارك وتعالى وتمجيده وتنزيهه عز وجل. نعم، يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة غير، معلش السجود لا بأس به، لكن لا يقرأ، لا يتلوه على أنه قرآن، إنما يقرأه على أنه دعاء، لا بأس بذلك. نعم، وفي خلاف بين الفقهاء هل يدعو بخير الدنيا والآخرة أم يدعو بأمور الدنيا بأمور الدين والآخرة فحسب ولا يدعو بأمور الدنيا. فعند الحنفية إنما يدعو بأمور الدين وأمور الآخرة، يسأل الله عز وجل أن يدخله الجنة، يسأل الله رضوانه، يسأل الله مغفرته، يسأل الله قبول أعماله، وهكذا أمور الدين وأمور الآخرة. أما عند الشافعية فإن العبد يدعو في صلاته بما شاء من خير الدنيا والآخرة، كل شيء من خير الدنيا والآخرة، ما ترجوه أن يفعله الله بك من خير الدنيا من المال والمتاع والزوجة الصالحة والأولاد البررة، وأن يوسع الله عليك ويوسع على أولادك ويفرج عنك، وما شئت من خير الدنيا فتدعو الله تبارك وتعالى به في سجودك. ويقول فقهاء الشافعي: لو أنه دعا في سجودي فقال: اللهم ارزقني مثلا بيت واسع مشمس كبير في 5 غرف كذا، مهما أحب أن يتوسع في الدعاء من خير الدنيا أو خير الآخرة يفعل ذلك إن شاء الله ولا حرج عليه. ووجهة نظر الشافعية في جواز ذلك أن العبد حينما يسأل لا يسأل إلا عن ذل، يعني أنت لما تسأل عبد مثل حكاية تشعر بالذل بين يديك، لما تسأل عبد ألا تشعر بالذل؟ ما تتمنى أنك ما تسأل أحد أبدا؟ السؤال بطبيعته وبحد ذاته هو مدلة، فإذا كنت تسأل الله تبارك وتعالى فأنت ذليل له، وهذا الذل هو العبادة، هذا الذل ولو بشؤون الدنيا، ولو عم تسأل الله زوجة صالحة، عم تسأل الله سبحانه وتعالى سعى في المال، عم تسأل الله أنه يفرج عنك وهكذا، كل ما أحببت من خير الدنيا والآخرة مجرد سؤاله سبحانه وتعالى إنما هو ذل بين يديه، وهذا هو من أعظم العبادات والقربات إلى الله عز وجل، هو سؤال الله عز وجل والتذلل والخضوع بين يديه. كذلك هنالك خلاف بين الفقهاء في اعتدال المصلي حينما يعتدل، ماذا يقول؟ بالطبع يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، ولكن هذا للإمام والمنفرد، أما المأموم فماذا يقول؟ يقول الشافعية إنه يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا أحب يتمم الدعاء الذي ذكرت قبل قليل يتممه. أما الحنفية فيقولون إنه يقول ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده. وحجة الحنفية أنهم أنه قد ورد في الحديث الصحيح عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. فلذلك يقول الأحناف إنه لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده إنما يقول ربنا ولك الحمد. أما الشافعية فيقولون إن الأحاديث الكثيرة جدا التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد، وقال عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح البخاري وصلوا كما رأيتموني أصلي. فنحن سواء كنا مأمومين أو منفردين نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد نقول ذلك كما قاله. وأما الحديث الذي احتج به الحنفية فيقول الشافعية إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ليس فيه نهي لنا أن نقول سمع الله لمن حمده، وإنما معنى ذلك أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده جهرا ويقول سرا ربنا ولك الحمد. فإذا سمعتموه قالها جهرا سمع الله لمن حمده فستقولونها، ولكن لا تدعوا أن تتركوا بعدها فتقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. يعني هو يقول جهرا سمع الله لمن حمده، ونحن نعلم من الأحاديث السابقة أننا متعبدون أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال سمع الله لمن حمده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يلفت نظرنا أنه إذا قال سمع الله لمن حمده فلا تتركوا بعدها أن تقولوا سرا ربنا ولك الحمد، وليس معنى ذلك نهيا لنا أن نقول سمع الله لمن حمده. وعلى كل لا بأس لو الإنسان قال ذلك أم لم يقل في وسعة، ولكن هذه وجهة نظر الشافعية ويدعم وجهة نظرية الندب إلى كثرة الأذكار والأوراد في الصلاة ومن ذلك سمع الله لمن حمده. ثم من سنن السجود أن المصلي إذا أراد أن يهبط من الاعتدال إلى السجود فكيف يتلقى الأرض؟ هل يتلقى الأرض بركبتيه أولا ثم يضع يديه ثم يضع جبهته وأنفه؟ هذا رأي الشافعية. وهناك رأي آخر يقول إنه يتلقى الأرض بيديه أولا ثم بركبتيه، أولا يديه ثم ركبتيه ثم يضع جبهته وأنفه. والحقيقة أن هذه المسألة من حيث السنة لا ترجيح فيها، من حيث الأدلة الأدلة كثيرة والأحاديث يكاد ظاهرها يكون متعارضا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وذاك، وليس هناك ترجيح قوي يستطيع الإنسان أن يطمئن إليه لإحدى الطريقتين، أن ينزل على ركبتيه أولا ثم يديه، أو ينزل على يديه أولا ثم ركبتيه بعد ذلك. وعلى كل التفصيل في ذلك أن الجمهور قالوا بالنزول أولا على الركبتين ثم بعد ذلك يضع يديه ويضع جبهته وأنفه بعد ذلك، لكن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه روي عنه رواية كالجمهور أنه يضع ركبتيه أولا ثم يديه، ورواية أخرى أنه يضع يديه أولا ثم ركبتيه. أما الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فقد وردت عنه روايتان، رواية مخالفة للجمهور وهو أنه ينزل على يديه أولا ثم ركبتيه، والرواية الأخرى يقول المصلي مخير أيتهما فعل فله الخيار، ينزل على ركبتيه أولا أو على يديه. إذن الجمهور رأيه النزول على الركبتين أولا ثم اليدين ثم الجبهة والأنف، والإمام أحمد له رواية هكذا توافق الجمهور، ورواية أخرى ينزل على يديه أولا ثم ركبتيه ثم الأنف والجبهة، والإمام مالك له روايتان، رواية توافق الرواية الأخرى تبع الإمام أحمد وهي النزول على اليدين أولا والرواية الأخرى التخيير للمصلي يفعل أيتهما شاء فهما سواء نزل على ركبتي أو نزل على يديه، فالأمر سواء عند الإمام مالك رضي الله تعالى. كذلك التسبيح في الركوع وفي السجود موضع الخضوع. طيب، في الدرس القادم إن شاء الله نأتي على بقية السنة إن شاء الله تعالى.